يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وهذه الزيارة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل لقاءنا هذا من اللقاءات النافعة التي القصد منها تقوية أواصر الأخوة الإيمانية بين إخواننا جميعا، والتذاكر فيما ينفعنا الله عز وجل به في هذه الحياة الدنيا، وخاصة في مثل هذا اليوم، ونحن سنستقبل شهرا مباركا، شهرا عظيما يفرح به المؤمنون ويبتهج له الصادقون، وهذا لما فيه من الخير العميم ومن عظيم البركات. ويكفي في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بمقدمه، وهذا دليل فرح وابتهاج. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، وكان السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين يهنئون بعضهم بعضا بمقدمه، كيف لا وقد بلغهم الله عز وجل هذا الشهر، إذ أن بلاغه كانت أمنية من أمنياتهم، كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، وهذا لما فيه من الخير، وهذا الخير متعلق بوظائفه، وظائفه من حيث العدد وكثرتها، وظائفه من حيث المضاعفة في الأجور وبركاتها. ولهذا مما يذكر في هذا الباب حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حديث عظيم في بابه، رؤيا رآها هذا الصحابي الجليل، رأى أنه على باب الجنة ودونه رجلان، أحدهما استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، والآخر توفي بعده بسنة، وكلاهما كان صالحا عابدا لله تبارك وتعالى، قائما بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. قال طلحة: فقام الأول الذي مات شهيدا، يعني ليدخل الجنة فلم يؤذن له، وقدم الآخر أخوه الذي مات بعده بسنة، ثم بعده أذن لمن قتل شهيدا فدخل الجنة. قال طلحة: ثم أذن لي فدخلتها. فأصبح يقص ما رآه على أصحابه، فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولما تعجبون؟ يعني الصحابة تعجبوا كيف أن الذي مات شهيدا أخر ودخل قبله الذي مات بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم وجوده بين أصحابه من أعظم فوائده، وهذه في الحقيقة فضيلة لم يعطيها الله عز وجل لغير الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم وكان بين أظهرهم، إذا أشكل عليهم أمر بينه لهم. نحن إذا كنا نقرر بعض الأصول، منها أن الإمام يرفع الخلاف، بمعنى الحاكم أو ولي الأمر يرفع الخلاف في بعض المسائل في بعض الحالات، يعني إذا اختار الإمام قولا وألزم اختيارا على الناس جميعا أن يلتزموه طاعة لولي الأمر، وهذا ليس فيه معصية. وإذا قلت هذا في بعض الحالات، هذا تمثيل فقط، وإلى المقصود أن أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي وحي، كلامه وحي وتقريره وحي. وعليكم السلام ورحمة الله. فلما سأل الصحابة عن سبب تعجبهم قال سائلا لهم: ألم يعش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصم رمضان؟ قالوا: بلى، يعني في تلك السنة. ألم يسجد لله؟ قالوا: بلى. قال: إنما بينه وما بين أخيه كما بين السماء والأرض. لأن الإنسان كلما تقدم به سنه زاد عمله، ولو عبادة واحدة لله، أن تسجد سجدة لله خير لك من الدنيا وما فيها. والصحابة سادات العابدين وأئمة الصالحين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عنهم هذا العجب والتعجب، لأن من زاد عمره زاد عمله، ولهذا مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه أصحابه أن يدعو به، أن يدعو بزيادة العمر بطاعة الله تبارك وتعالى. وخير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله. ربما نحرص جميعا على الشطر الأول من هذا الفضل، على طول الأعمار، وهذا يدل عليه طول أملنا في هذه الحياة الدنيا، ولكن نغفل الغفلة الكبيرة عن الشطر الثاني وهو الأهم، تحسين أعمالنا. وتحسين الأعمال هو بطاعة الله تبارك وتعالى، بفعل المأمورات وترك المنهيات. ولهذا الشيطان لا يعجبه حالنا إذا كان كذلك، إذا كنا مهتمين بطاعة الله، حريصين على عدم تضييع أوقاتنا، يجتهد ويحرص ليصرفنا عن هذا الأمر، ليشغلنا بأنفسنا. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان بعد أن أتم الله له النعمة وأكمل له الدين وأنزل عليه ربه جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أعظمها من آية يا إخوان، ما أعظمها من آية. مع الأسف الشديد وقف على عظمتها غيرنا. جاء بعض اليهود لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: آية من كتابكم نزلت على نبيكم، لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال قائلهم: قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين: أولا بلسان الحال قبل لسان المقال، على الخبير وقعت، والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت في حجة النبي وفي يوم عرفة، وهذا يوم من أعظم أيام الله، يوم يباهي الله جل وعلا به أهل الموقف جميعا. واليوم الذي نزل فيه، نزلت فيه هذه الآية، أهل الموقف كانوا هم أفضل أهل الأرض جميعا، كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في وسطهم. في ذاك اليوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته خطبته الشهيرة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول مخاطبا أصحابه: ألا هل بلغت؟ فيجيبون: نشهد أنك بلغت. فيشير إليهم بأصبعه ويشير إلى السماء، يشهدهم على هذا الأمر، ويشهد الله على شهادتهم، هذه الشهادة العظيمة التي تكون في الدنيا، وهناك الشهادة التي هي أعظم منها والتي لم يؤتها الله جل وعلا أحدا من خلقه غير نبيه عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على كل هؤلاء؟ فصلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، كم كان مشفقا على هذه الأمة، حريصا على خيرها، في آخر لحظات حياته أوصى أمته بوصايا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أمتي أمتي، وهو يجد تلك الحمى ويعاني من سكرات الموت، ويقول: إن للموت لسكرات. فكيف ينبغي أن يكون جوابنا والتزامنا لهذه الوصايا العظيمة؟ يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعبد الله ونتقيه، وأن نصلح ذات بيننا. يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله تبارك وتعالى في إخواننا، وأن هؤلاء جعل الله عز وجل دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام علينا كحرمة ذلك اليوم، يوم عرفة، وكحرمة ذلك البلد، البلد الحرام. إلا أننا مع الأسف الشديد أهملنا هذه الوصايا، وأعرضنا عنها وجعلناها وراء ظهورنا ونحن مقدمون على هذا الشهر المبارك، على شهر الخير وعلى شهر البركات وشهر الطاعات، شهر الصيام والقيام، ينبغي أن نجعلها فرصة لنصحح من حالنا ونغير من وضعنا بالإحسان لأنفسنا أولا، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الله، نتوب إلى الله عز وجل من جميع ذنوبنا وسيئاتنا، وأن تكون توبتنا توبة صادقة توبة نصوح، وهذا من الأعمال التي نصح أهل العلم أن نجعلها بين يدي هذا الشهر. ومن الأعمال التي نستقبل بها هذا الموسم المبارك، ما فيهش فينا أو منا معصوم، كلنا معرض للخطأ، كلنا قد تزل به قدمه، قد يسرف على نفسه، ولكن رحم الله عبدا عرف قدر نفسه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى. نقلع عن مثل هذه الأمور، الخوض بالباطل وتتبع القيل والقال، اتركوا من يتكلم بما شاء، نحن نسعى لإصلاح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، ونسعى لإرضائه وحده لا شريك له، لا نسعى لإرضاء مخلوق كائنا من كان. فإذا الذي كان بينك وبين ربك تبارك وتعالى خير وصلاح، وهذا بإمكانك أن تعرفه بأن تزن أعمالك وتزن حالك بالميزان الشرعي بعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقها فذاك، وإن خالف في أمر من الأمور أو مسألة من المسائل فالواجب الرجوع والإنابة، بل والمسارعة إلى ذلك قبل أن يتخطفك الموت، وقد تكون أو تبقى على ذلك، فهذه هي المصيبة العظمى والبلية الكبرى، أن تخرج من هذه الدنيا على ذنب ومعصية. ينبغي أن يكون حرصنا جميعا وخاصة هذه الأيام في تصفية الأجواء التي كان سببها بعدنا عن أصول دعوتنا ومنهجنا، هذا الأمر الأول. والناس كلما ابتعدوا عن منهجهم كلما وقعوا في الانحراف والزيغ، كلما تفرقت كلمتهم، كلما تشتت شملهم، كلما تنازعوا وتدابروا، والذي أمروا به خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما: لا تدابروا، لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ألا تكفينا هذه الزواجر وهذه المواعظ التي نطق بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ كيف نلقى الله عز وجل ونحن معرضون عن وصايا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نحن إذا وقعت فينا الفتنة ارتفعت أصواتنا وتنادى بعضنا ببعض: الفتنة الفتنة الفتنة، ونحن من أحدثها ونحن من تسبب فيها. لو أننا حافظنا على ما أمرنا به وما خالفنا لأبعد الله عنا هذه الشرور ولا عصمنا منها جميعا. ولكن مهما يكون الإنسان بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، وهذا قد يقع حتى من الخيار البررة، وقع بين أصحاب رسول الله، اختلفوا وتنازعوا بل واقتتلوا، ولكن لرفيع درجتهم وعظيم فضلهم وتقواهم لربهم تبارك وتعالى رجعوا واجتمعوا. وكان العام الذي اجتمعوا فيه يعرف بعام الجماعة، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. نحن إذا كنا ندعي أننا تبع لهم، هذه التبعية ليست ادعاء ندعيه، هذه التبعية التزام نلتزمه، أن نتعلم أولا أصول ما كانوا عليه وأن نلتزم هذه الأصول ونسير عليها. إذا تكلمنا في دين الله لا نتكلم إلا بالدليل الشرعي، إذا تكلمنا في أعراض بعضنا لا نتكلم إلا بالحق والدليل والحجة والبرهان، ونسعى دائما وأبدا للمحافظة على نعم الله علينا. ومن أعظم هذه النعم نعمة الأخوة الإيمانية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تأملوا هذه الآية الكريمة: فأصبحتم بنعمته إخوانا، خطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم وللأمة من بعدهم، لأن هذا مطلب من المطالب الشرعية ومراد لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يريد منا أن نتآخى فيه، ويريد منا أن نجتمع على دينه وأن لا نتفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الحفاظ على هذه الجماعة حفاظ على الأمة، حفاظ على اللحمة الإيمانية التي غرسها الله جل وعلا فينا. ولهذا كنت أشرت إلى الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد أو أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي هذا الشيطان عدو الله رضي بالتحريش بينكم. وهذا صنيع المحرشة، محرش مفسد، والمحرش الذي يمشي بين الأحبة بالأخبار الكاذبة وبالبهتان وبالظلم والعدوان لعله ينجح في تخبيب بعضنا لبعض أو تفريق المؤمنين فيما بينهم، وهذا شر عظيم وبلاء مبين، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه. الشاهد يا إخواني وأحبابي، ونحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وفي ترقب شهر مبارك وخير الشهور عند الله تبارك وتعالى، نغتنم هذه الفرصة ونترك هذا الخوض. خلاص المشكلة هذه وصلت إلى هذا الحد، أسعى الخيرون في محاولة الإصلاح، سعينا في محاولة رأب الصدع، ولكن محاولات باءت بالفشل. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أما عن أنفسنا فنحن لا ندعي، نحن ولا غيرنا من إخواننا ممن نعرفهم ونثق بهم، ولا واحد فينا يدعي لنفسه عصمة. نحن نصيب ونخطئ، وإذا أخطأنا ووقفنا على خطأنا بالحجة والدليل والبرهان، أنت الآن تفتري علي الكذب وتقول لي توب توب مما فعلت، وأنا أصلا ما فعلت. قبل أيام واحد يقول لي يقولوا أنك تقول على الشيخ أنه الواجب أن يعزر وأن أو نسيت ثلاث عبارات، يعزر والأخرى يسجن. عجيب هذا، تولي تقول بلك أنا راني شخصيتين في شخصية واحدة، ولا راني قديما كنا صغار كانوا فيما بيننا يحكيوا يقولوا فلان عنده حمار الليل، تعرفوه انت كمان حمار الليل يخرج يكون نايم يخرج، يعني انا ما ادري ان هذه من الناحيه العلميه، يعني هذه من الخرافات اللي كنا فيها. حمار الليل ينوض ويقدر يدير امور، يقدر يدير امور وهو موجب اخبر، يروح يجيف والده ويروح يعاود يرقد. تولي تظن هذه الأمور هذه تعاود تصدقها. وبعد الحمد لله يعني واحد من إخواننا من أبنائنا تبع القضية هذه، ماذا يجد؟ يجد أني أنا تكلمت صح في واحد وقلت فيه هذا الكلام، هذاك الإمام اللي نادر ما تقول ليش اسمه دار هكذا حيص وبيص وكذا المهم هذاك الكلام وهيج الدهماء وخرجوا الناس سبحان الله العظيم هذا وراها يعني موظف في الشؤون الدينية ومع الأسف وقفوه وعودوا رجعوه ونحن وإخواننا وقفونا وما رجعونا. الشاهد هذا الرجل لأجل هذه الشطحات وهذه قلت في هذا الكلام. تتصوروا أنتم واحد سلفي عرف في يوم من الأيام أخاه هذا ولا جلس له يتهمه بمثل هذا البهتان؟ والله فعلوها، والله فعلوها. يعني الآن كيف تتصرف مع هذا الجنس هذا؟ تراك تقول اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، حكموا كتاب ربكم. ألم يقل ربنا جل وعلا، والآية نزلت في الصحابة اللي هم خير هذه الأمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أتبين يا أخي، أتبين، أنا موجود، أنا حي أرزق بينكم. أرواح قبل ما تنشر، قبل ما تذيع، أرواح قال بيني وبينك خويا رزان، اتق الله في نفسك، كيف عيب عليك تقول في مثل الشيخ هذا الكلام؟ أي كلام نسمع منه نعرف هذا؟ أبدا، هذا ما كان ولن يكون، وتم القضية تموت في مكانها، يشغلون الدنيا بأسرها. احنا هذه الأمور راهي في العالم بأسرها، اسمعوا بها في اللي في في اللي في اللي في مصر واللي في المغرب واللي في الهند واللي في سمعتوا بهذاك الأخ السوداني هذا كان صاحب الفقيه مزمن الفقيه أبو بكر جزاه الله خير على كل لا في يتكلم عن الجزائر، قال دول الجزائريين شيخهم قال كذا وكذا وهما قايمين يتقاتلوا في المسجد، شيخهم أفتى يعني في قضية التباعد. أنت مقتنع بالتباعد صلي بالتباعد، ولا شيخك قال لك صلاة باطلة روح صلي في بيتك والسلام. علاش هذا الفتن هذه كلها والقلاقل والولاء والبراء على مسألة اجتهادية الأمر فيها واسع؟ وإذا تكلمت بمثل هذا الكلام اللي هو كلام مؤصل وكلام علمي تتهم بالتقليد. وش هذا الحال الذي وصلنا إليه؟ بعض الناس هنا على يقين، بعض الناس ما عندهم شيء، ما عندهم إرادة إلا إسقاط إخوانهم. ما كانش كما قال لي أحدهم، التقى بواحد من هؤلاء الأشرار قال له يزاحون نقول لك حاضر يا إله السماوات والأرضين اللي يتكلم بهذا الكلام هذا خلاص هذا ولا آلهة؟ لأن المؤمن أو المؤمنين جميعا يعتقدون الأمور بيد الله، احنا عن أنفسنا نعتقد أن الله عز وجل هو الخافض الرافع. والله إذا رفعك الله لا يمكن لمخلوق على وجه الأرض أن يضعك، أو إذا وضعك الله لو أن الدنيا كلها اجتمعت على أن يرفعوك لن يرفعوك. هذه عقيدة، علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، علمه هذه الكلمات، هذه الأصول من أصول عقيدته. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. ولذا احنا الحمد لله في هذا الباب مرتاحون، ونحن على خير في كل أحوالنا، ولله الحمد والمنة. ما دام الإنسان ثابت من نفسه وصادق مع ربه تبارك وتعالى، ما لا يخشى أي شيء، لا يخشى أي شيء. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وسائر إخواني لنغتنم هذه الأيام والليالي المقبلة بهذا الخير، ونكثر من الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، لأن هذا الوضع لا يرضينا ولا يرضي أي مؤمن غيور صادق، لا يرضي إلا الأشرار، هؤلاء الذين يحبون أن يتفرق المؤمنون وأن تتشتت الجماعة المتآلفة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. وأكتفي بهذا القدر، يعني أعتذر لإخواني.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.